الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى على قناتكم قناة أمجاد الفضائية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم في القول والعمل. نتبسط لبعض الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل لحين ورود الأسئلة عبر الهاتف. سؤال من الأخ محمد: هل إنفاق الأموال على المجاهدين أوجب أم الحج إلى بيت الله عز وجل أوجب؟ نقول طبعا العلماء حينما يتكلمون في باب تعارض أو تزاحم واجبات، العلماء يسمى دين مسألة تزاحم الواجب. يعني ايه تزاحم الواجب؟ يعني انت عندك واجب اللي هو الجهاد في سبيل الله، احنا نتكلم اذا كان الواجب الان فرض عين تزاحم مع واجب اخر اللي هو الحج، والحج فرض عين توفر فيه شروط المعروفة المعينة. اذا تزاحمت الفروض فايها يقدم؟ قال العلماء رحمهم الله: يقدم الاكثر نفعا للامة، يقدم الاكثر نفعا. الان حينما تنظر في مسألة الجهاد، هل الجهاد اكثر نفعا ام الحج اكثر نفعا؟ لا شك أن الجهاد هو أكثر نفعا، لأن نفع الجهاد نفع متعدي، لأن فيه حفاظ على الدين، حفاظ على بيضة الأمة وشأفتها. أما الحج فكونه لا ينفع الحج لا تعدو عن صاحبها، لا تعدو عن صاحبها، أنت المنتفع فقط بمسألة الحج، ليس أحد في الدنيا يستفيد إلا أنت. فلذلك فالعلماء يقدمون كل كان أكثر نفعا فهو أكثر طلبا عند الله عز وجل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقدم صلاة، يقول لك يقدم طلب العلم على صلاة النوافل من الليل، على صلاة النوافل من الليل، وهذه نكتة بديعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي بثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ قال: أن أصوم عند ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بركعتي الضحى. العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية قال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أورى أبا هريرة بركعتي الضحى؟ لماذا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ لماذا أبو هريرة من دون الصحابة؟ في حين أن طبعا صلاة الضحى فيها خلاف كبير، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على الديمومة أم لا؟ لا نتطرق له الآن. شوف شيخ الإسلام بن تيمية يقول رحمة الله عليه، يقول إن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى، السبب في ذلك أن أبا هريرة كان يقوم الليل في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقوم كثير صلاة، ما كانش يصلي قيام ليل. أبو هريرة لم يكن يصلي قيام ليل، ولكنه كان يهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل بهذه الصلاة اللي هي صلاة الضحى. ولذلك العلماء رحمهم الله كشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول أن صلاة الضحى تشرع وتسن في حق من ليس له قيام ليل، الذي لا يقوم ليل يشرع في حقه فقط، ده على رأي شيخ ابن تيمية. أما من له قيام ليل قال لا تشرع في حقه صلاة الضحى، والمسألة فيها تردد كبير بين أهل العلم. المهم احنا بنتكلم دلوقتي عن تقديم الفروض، تقديم مثلا الجهاد على الحج، لماذا؟ لأنه أكثر نفعا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة دقيقة، يتكلم عن الإنسان إذا كان عليه نفقة واجبة، عنده أولاد وعنده زوجة، وهذا الرجل يعمل في أعمال شق تحول بينه وبين الصيام، ماذا يفعل في حالة الصيام؟ ماذا يفعل؟ هو الرجل في ديمومة في شغل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى أنه هذا الرجل يفطر من أجل النفقة الواجبة، يفطر نعم. قال: وإن استطاع القضاء فبها ونعمة، وإلا يأخذ حكم المريض، يعني يصبح إيه؟ يعني يصبح خلاص يدفع الفدية. هذا كله يا جماعة مراعاة لحرمة من يعول الإنسان وحرمة دماء وحرمة من المسلمين. فإذا كان هذا الأمر كذلك فما بالك بالجهاد؟ الجهاد هو يعني ذروة سنام الأمر، الجهاد، لأن فيه حفاظ على الأمة وحفاظ على دين الأمة. لذلك لا شك ولا خلاف بين أهل العلم الجهاد يقدم على الحج. نعم الحج هو نوع من أنواع الجهاد، ولكنه جهاد قاصر على صاحبه. ولذلك كما في عند أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها وله شواهد يتقوى بها. عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليكن جهاد لا قتال فيه. جهاد لا قتال فيه، لا قتال فيه، مش نفس الجهاد الآخر، الحج والعمرة. طبعا من أدلة قوية على وجوب العمرة هذا الحديث. المهم فنقول الحج نعم هو نوع من أنواع الجهاد، ولكن المقصود الجهاد النوع اللغوي، يعني اللي هو بذل الجهد، ليس المقصود به الجهاد الذي هو المدافعة والمقاتلة. لا طبعا لا يستوي الجهاد مع الحج بيت الله عز وجل. طيب سؤال آخر، هل هناك مانع من تطبيق الحدود الشرعية في وقتنا هذا؟ وإن كان هناك مانع فلما؟ طبعا الحدود الشرعية لا إشكال أن الحدود الشرعية صالحة لكل مكان وزمان، وهذه هي شريعة الله عز وجل. ولذلك عندنا الشريعة تنقسم إلى قسمين، ثوابت لا تتغير منها الحدود، وفيها متغيرات تتغير بتغير العوائد والأزمنة والأمكنة كما قال ابن القيم رحمه الله، منها باب التعزيرات وشبه ذلك. بالنسبة لتطبيق الحدود الحمد لله الأمور كلها ميسرة، والأم الحمد لله مسلمة، بل بالعكس الشعب الآن ينادي بتطبيق الحدود. أنت حينما تمشي في أي شارع الآن تجد البلطجية، يعني الشعب ينادي بتطبيق حد الحرابة، مش أنا اللي طبقه ولا أنت، لأن الحدود بروها إلى ولي الأمر أو نائبه، أما مش أي واحد يطبق الحدود. فلماذا لا يطبقون هذه؟ والله يسأل فيها الجهات المسؤولة. الشعب كل الآن ينادي بتطبيق الحدود الشرعية، لأن فيه مصلحة للشعب. الآن الأموال تنتهك والأعراض تنتهك والأموال تصرف ولا حد ينادي، وما في الشريعة ولا شيء، يعني ما في أي شيء. فلذلك أنا ما أدري لماذا إلى الآن تعطل الشيعة، بس حتى المادة اللي 219 اللي حصل عليها إشكال واللي كان السبب فيها حزب النور جزاهم الله خيرا، مع ذلك نرى الشريعة ما لهاش وجود ولن يكون لها وجود في ظل الأمور كما نراها الآن، ما فيش وجود بدليل الدستور الجاي. ما يعني واضح المسائل، يعني واضحة جدا. يعني نحن نقول احنا نوصي الجميع بتطبيق حدود، وما فيش اي، بل بالعكس احنا سمعنا الان رموز المعارضة تتهكم على التيار الاسلامي ويقول لك لا ما ترفعش الضريبة على الخمور، لا احرم الخمور. اصبحت حتى اصبحت الحدود واصبحت المحرمات، يعني احنا وعياذ بالله صرنا الان فتنة للذين ظلموا. يعني قوم موسى عليه الصلاة والسلام كانوا يستعذون ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، اصبحنا نحن في الصف الاسلامي الان أصبحنا فتنة لهؤلاء. يقول يا أخي لو كده طبق الحدود، لو أنت كما تزعم صحيح وصادق طبق الحدود، يخرج عليك الفنان فلان أنا مع تطبيق الحدود كله. يعني المهزلة وصلت إلى هذا الحد، المهزلة وصلت إلى هذا الحد، ولكن الذي يتحمل المسألة هم القائمون على الأمور. نعم. بالنسبة سؤال آخر، السلام عليكم، حكم خلع النقاب إذا أراد الزوج أو الأب بذلك؟ بالنسبة لخلع النقاب إحنا قلنا العلماء انقسموا في مسألة النقاب إلى قولين، فيه منهم من يرى الوجوب وهو قول لبعض المعاصرين، والقول الآخر أنه ليس بواجب وهو من باب المكرمة والسنة للمرأة، من باب الاستحباب أو المكرمة على أقصى تقدير. فلذلك إذا كانت المرأة أو السائلة، لأن طبعا الحدود الشرعية أو المسائل الشرعية بناها على الاعتقاد واليقين، يعني إيه؟ إذا كانت الأخت السائلة ترى بوجوب النقاب، فحينئذ لا سمع ولا طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح يقول إن الطاعة في المعروف، الطاعة فقط في المعروف، أما الباطل لا. فهي تجيل لله عز وجل بأن النقاب واجب، فحينئذ لا يجوز لها أن تسمع لا كلام الأب ولا كلام الزوج بالخلع أو ما شبه ذلك، إلا إذا ترتب عليه ضرر شديد، فحينئذ فعله من باب الضرورة، من باب إكراه، لا تفعله من باب الاقتناع. أما إذا كانت الأخت ترى إن هو المسألة من باب الاستحباب أو المكرمة، لا، حينئذ يجوز لها أن تسمع كلام الأب، بل كلام الزوج يقدم، كلام الزوج هنا يقدم، لأن كلام الزوج يقدم على باب المستحبات، كلام الزوج يقدم على باب المستحبات كما قلنا قبل ذلك، وكنا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طبعا صيام النافلة، يعني صيام النافلة هذا مستحب بالإجماع ما في خلاف، ومع ذلك فإن الشريعة لم تبح للمرأة صيام النفل إلا بإذن الزوج، لأن المرأة محجورة بحق الزوج. ولذلك العلماء حينما تكلموا في مسألة الحضانة اللي هي المرأة مثلا عندها أولاد من زوج آخر، قالوا أن حضانة المرأة تسقط بزواجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. فالعلماء حينما تكلموا لماذا تسقط عندك حضانة المرأة بزوجها، ليه ما تتزوج تسقط حضانة الأولاد لها، لماذا؟ قالوا لأنها أصبحت مشغولة بحق الزوج. يعني تخيل حق الزوج يقدم على حق الأولاد من غير هذا الزوج، لأنه حق أكيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم هذا الحق. يعني تخيل حق عظيم. فلذلك يعني احنا بنقول الاخت اذا كانت ترى ان النقاب من باب الاستحباب فحينئذ يجب عليها, انا اقول يجب عليها ان تسمع كلام الزوج اذا خلعت هذا النقاب بضوابط شرعية طبعا, الا يسبب ذلك فتنة, الا تتبرج في وجهها, الشروط التي ذكرناها قبل ذلك في كثير من المواضع. فالأخت إذا كانت تدين لله عز وجل فيجب عليها أن تسمع كلام الزوج, وأيضا تسمع كلام الأب إذا كانت ترى أن النقاب هو من باب الاستحباب, وهو ما يرجح كثير من أهل العلم, وهذا ما أراه والله أعلم يعني, وهو رجح الشيخ ناصر الدين الألباني, وله كتاب يعني ماسع في ذلك, كتاب جلباب المرأة المسلمة أو حجاب المرأة المسلمة, وله كتاب آخر رد على المعارضين اللي هو كتاب اسمه الرد المفحم, الرد المفحم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني, أبان فعلا عوار الذين يقولون بوجوب النقاب, وأبان أن القول الصحيح الذي لا محيد عنه هو القول بالاستحباب فقط أو أنه مكرمة للمرأة فلا يعد عن ذلك. فلذلك نوصي الأخت أنها إذا كانت يبقى أبولها غير متبرجة في وجهها وأن لا يترطب عليه ضرر فحينئذ يجب عليها أن تسمع كلام الزوج إذا كانت ترى بأنه وتفعل هذا الفعل وهي مضطرة لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يعني بعض العلماء يقول لك باغ يعني لا يبغي عن مقدار الحاجة, ولا عاد أي لا يبغي لا يريد هذا المحرم, ولا عاد لا يتعدى مقدار الضرر, لا يتعدى مقدار الضرر. ولذلك من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الضرورة تقدر بقدرها, يعني لا يجوز الإنسان يتوسع في حالة الضرورة, فهي إذا فعلت ذلك مكرهة ومجبرة فحينئذ لا بأس وتكون كارهة لهذا الفعل, يعني تنوي اللي هي مكرهة مش تنوي اللي هي فعلا تأتي ريف وما شبه ذلك. سؤال آخر, كيف أقنع عندك زوجي بأن يلتحي رغم أنه يهاجمني إذا قلت له بشأن اللحية؟ يعني طبعا هذه مسائل يا جماعة, الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى إذن لابد أن نعرف أن النتائج هي بيد الله عز وجل, أنت تفعل الأسباب. يعني كيف أقنع زوجي؟ هذا ما أحد يستطيعه في الدنيا, حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع, هذا شيء مرد إلى الله عز وجل. الأخت جزاها الله خيرا تفعل ما في وسعها من بذل النصح وتدعو الله عز وجل له في ظلمات الليل, عسى الله عز وجل أن يهدي هذا الرجل, وأيضا تهدي له مثلا بعض الكتيبات بعض الأشرطة, يعني تبدو للأسباب. وطبعا الأفضل للمرأة ألا تتكلم في وقت الرجل, يعني تتخير الأوقات المناسبة للكلام, يعني حينما تتكلم مع الزوج يعني تنتقي أوقات الرجل فيه مزاجه طيب حتى يستقبل هذا الكلام, يعني ما تخلوش هو جاي من شغله مثلا التاحي ومش لا ما ينفعش, يجب على المرأة أن تختار الوقت المناسب للكلام لأنها تتكلم مع نفسيات, ومع ذلك هي تترك الأمر النتائج على الله عز وجل, هي تفعل ما عليها من بذل النصح واللي هي ترشده إلى هذا الحق وتدعو الله عز وجل له, ويعني تفعل ما قلنا له من باب يعني مثلا إهداء شريط إهداء كتيب, يعني مثلا تفتح أمامه قنوات يعني قناة دينية تحثه على فعل الخير, فحينئذ لا بأس بهذه الأشياء. سؤال مشابه طبعا, كيف أحث زوجي على سماع دروس معي رغم أنه ما بيردش يسمعها معايا وهو يصلي بالمنزل, وأنا بتكلم معاه عن فضائل الصلاة في المسجد وبيتبجح بأنه لسه جاي من الشغل أو بيتحجج لأنه لسه جاي من الشغل. نفس الكلام, إحنا قلنا على المسألة الأولى إن هذه باب النتائج يا جماعة بيد الله عز وجل, الإنسان يفعل ما بوسعه فقط, الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه, يعني الإنسان يأمر بالمعروف ويصبر شوية, النتائج لا تأتي بين عشية وضحاها, لا ده قد تمتد فترة طويلة. ولذلك العلماء يقولون أن موسى صلى الله عليه وسلم حينما دعا على فرعون استجيبت الدعوة بعد أربعين عاما. فالإنسان لا يستعجل النتائج بيد الله عز وجل, أنت تفعل الأسباب, أما أن تأتي الأسباب من مسبباتها أم لا تأتي هذا بيد الله عز وجل, وإلا أصبح عندنا شرك في التوحيد, عندك شرك في التوحيد, فنحن لا نؤمن بأن الأسباب تأتي بمسبباتها بدون إرادة الله عز وجل ولا مشيئته, أنت تفعل الأسباب, كون المسألة أو نتيجة تأتي أو لا تأتي هذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. أما تقول الزوج بيصلي في البيت, طبعا الصلاة في البيت يعني فيها خلاف كبير بين أهل العلم, خلاف كبير جدا, يعني جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على أنا طبعا يعني الأمانة العلمية نذكر يعني ما لنا وما علينا, جمهور أهل العلم وهو طبعا رأي الشافعية والمالكية والحنفية رحمة الله عليهم على أن الصلاة في المسجد من باب السنة فقط, يبقى أقول لك هي على الاستحباب فقط, ويستدلون طبعا بحديث أبي هريرة المشهور صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. والتشريك يبقى أقول لك في الفضل يعني أفضل يعني دليل على اشتراكهم في أصل المسألة، وإن كانت دي أفضل ولكن أيضا دي مفضولة فشاركتها في شيء من الفضل، وهذا هو عمدتهم في هذا الباب. وأيضا لهم عمدة آخر حديث عندك يزيد بن الأسود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ما منعكما أن تصليا معنا، فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهما إن صلاتكما باطلة أو ما شابه ذلك. يعني هي دي أدلة الجمهور، أقوى أدلة عند الجمهور رحمة الله عليه. ولكن ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا هو مذهب الإمام أحمد أنه على الوجوب، صلاة الجماعة في المسجد على الوجوب، وهذا هو الرأي الراجح لوجود أحاديث كثيرة والأدلة على ذلك متواترة في الكتاب والسنة. يعني أشهر الأحاديث على ذلك حديث أبي هريرة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في بداية الأمر، فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. وفي رواية عند أبي داود وأحمد بسند صحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. يعني تخيل إنسان أعمى، وفي رواية عند أبي داود أنه قال يا رسول الله إني رجل أعمى والمدينة كثيرة الهوام والسباع وليس لي قائد. تخيل يعني ذكر له علل فعلا علل قوية ليست بهينة، الرجل أعمى وفيه سباع وفيه هوام كالحياة وما شبه ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وفي لفظ آخر قال لا أجد لك رخصة. تخيل إذا كان للأعمى ليس له رخصة فما بالك بغير الأعمى. ولذا يعني وشط شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية له مذهب آخر يعني يخالف جمهور أهل العلم في هذه المسألة رحمة الله عليه، وهو قول الظاهرية، يقول أن صلاة الجماعة شرط صحة. طبعا ده الرأي ده مشكلة يا جماعة، يعني عارف يعني ما نقول شرط صحة؟ يعني الواحد لو صلى في بيته الصلاة باطلة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. شرط صحة يعني الشيء الذي لم تفعله تبطل الصلاة، يعني كأنك صليت بدون وضوء عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هذا قول انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الظاهرية، والجمهور لم يرتضوا ذلك. ولكن حجة عند شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو اتفقنا على أن صلاة الجماعة واجبة وهو والنصوص تقتضي ذلك، النصوص تقتضي ذلك، لو قلنا اللي هي واجبة، طيب الواجب لو ترك الإنسان، لو ترك الإنسان عمدا باتفاق علماء لو ترك الإنسان الواجب فإنه حينئذ تبطل العبادة. أي واحد لو ترك واجب عمدا تبطل العبادة، لو إنسان هو بيصلي ترك عمدا مثلا التهجد الأول صلاته باطلة، باطلة طبعا عند من يقول بالوجوب وهم الحنابلة المذهب اللي هم جمهور أهل العلم يقول لا هي من باب الاستحباب فقط. احنا بنقول من قال بقول الشيخ ابن تيمية يبطل صلاة من صلى منفردا، ولكن القول الصحيح ان صلاته صحيحة ولكنها ناقصة الأجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية عمر قال بخمس وعشرين جزءا، بخمس وعشرين يعني تخيل يبقى اذا مقبولة. يبقى اذا اما العلماء فرد على قول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قالوا أن الجماعة هي شرط، بقول لك شرط أو واجب للصلاة ليست واجبة في الصلاة. يعني ما فيش حد يقدر يقول إن صلاة الجماعة واجبة يعني جزء من أجزاء الصلاة، يعني مثلا هي ركوع على سجود، لا هي واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. وشتان ما بين المسألتين يعني هتتفرع لها مسائل كثيرة العلماء نصوا عليها رحمة الله عليهم. يعني مثلا واحد بيصلي في الثوب المسروق، واحد بيصلي في الأرض المغصوبة، هل صلاته صحيحة ولا لا؟ طبعا لها تفريع كثيرة عند جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. فعندك مثل الحنابلة يقولون أن ما صلى في هذه الأشياء تبطل صلاة في الرواية المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. أما جمهور أهل العلم يقولون أن العبادة تصح، ليه؟ لأن الجهة منفكة. فكذلك نقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية تشدد في هذه المسألة رحمة الله عليه وأصاب أجرا واحدا، أن هو الصلاة جماعة شرط صحة، لا ما حدش يستطيع يقول هذا الكلام، وهو الذي انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا هو قول الظاهرية رحمة الله عليهم. سؤال آخر يعني ما حكم الجهاد في سوريا وكيف نعلم أنهم إذا كانوا بحاجة إلى رجال أم لا؟ طبعا بالنسبة للجهاد في سوريا تكلمنا عليه قبل ذلك، قلنا أن الجهاد في سوريا لا شك أنه مشروع وأمر مطلوب، والجهاد في سوريا يكون الإنسان يقول أن الجهاد في سوريا على حسب الحاجة، يعني هل هم محتاجين إلى مال أم محتاجون إلى يعني مثلا إلى رجال، فعلى حسب حالهم. فإن كانوا هم في حاجة إلى الرجال حينئذ يساعدوا بالرجال، أما إذا كانوا في حاجة إلى الأموال وهذا هو الظاهر من حالهم وشأنهم فحينئذ يعني يكون الجهاد مال هو المتعين الجهاد بالمال يكون هو متعين. فلذلك بالنسبة لحكم الجهاد في سبيل أنه صحيح وشرعي لا شك، لأن هذا الرجل قد بغى على هؤلاء، وهذا الرجل طبعا يعني خارج عن الملة بكلام كثير الأهل العلم، لهم يقولون بتناسخ الأرواح وما شابه ذلك، الطائفة العلوية، الرجل ينتمي إلى الطائفة العلوية حتى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الطائفة أكثر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى عندهم الإيمان بالبعث والنشور، يعني عندهم اليوم الآخر، أما هؤلاء فلا ما عندهمش، عندهم تناسخ الأرواح، يعني الرجل لما يموت روحه تدب في شيء معين فتكرم هذا الشيء لأن روح مثلا الأب أو الأخ موجود في هذا الشيء. فلذلك هذه أشياء يا جماعة يعني هم لا شك هذا الرجل يعني يخرج من الملة. فإذا بغى على المسلمين على أهل السنة هناك فيجب على الناس أن تنتفض لمساعدة هؤلاء، مش الوقوف مع الشيعة هؤلاء الذين يقتلون إخوانهم هناك أو يقتلون إخواننا هناك. لا، يجب علينا أن يكون لنا موقف يعني غير هذا طبعا. وأصبحت الميوعة الآن في المواقف المصرية يعني ميوعة ظاهرة جدا، نفتح باب الآن مع إيران وبعدين الآن سوريا تضرب، يعني واضح أن في أشياء ليست يعني تتفق مع الخط الواضح والخط الصريح للشريعة الإسلامية. سؤال آخر الأخت تقول أنا المغرب ما حكم حلق اللحية؟ بالنسبة حلق اللحية طبعا العلماء طبعا الجمهور أهل العلم على تحريم حلق اللحية، ولكنهم اختلفوا في مسألة أخرى، هل المقصود باللحية أو الحلق هو الاسترسال الدائم يعني لا يأخذ منها مطلقا، لا يأخذ منها مطلقا؟ طبعا ده قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو ترجيح من ترجيح الإمام القرطبي رحمه الله عليه، يقولون أن الواجب في اللحية أن تطلق على حالها، يعني الإنسان لا يمسها بشيء. أما طبعا جماهير أهل العلم فيقولون جواز الأخذ بما زاد، يعني بعضهم يحددها بالقبضة، بعضهم يقول إن مردها إلى العرف، يعني العرف إذا رأت مثلا يقول هذا الشخص ملتحي فقد تحقق الأمر، فقد تحقق الأمر المسألة طبعا. ولكن هم اشتركوا في شيء واحد أن حكم اللحية واجبة، اتفقوا على هذا الشيء، وقالوا بدليل طبعا الحديث التي أمرت يبقى أقول لك بتوفير اللحية وإطلاقها، فاجتمعت فيها السنة القولية، فاجتمعت فيها السنة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع أيضا فيها السنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية صلى الله عليه وسلم كما وصفه الواصفون من أصحابه رضي الله عنهم وارضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية. فلذلك فالأصل أن اللحية لا تحلق الأصل، ولكنهم اختلفوا في الأخذ من اللحية، فهذه مسألة أخرى. يبقى إذن هم اتفقوا على الإطلاق، ولكنهم يعني اللحية تطلق، يعني الإنسان لا يحلق اللحية، ولكن يأخذ من إمتى؟ هذه مسألة خلافية، هل يأخذ أم لا يأخذ؟ مسألة خلافية والآراء فيها متعارضة. طيب سؤال آخر، ما حكم اللي هو سجود السهو إذا نسى الإنسان التشهد الأوسط؟ يعني طبعا بالنسبة لسجود السهو يا جماعة هذه من المسائل المهمة جدا، يعني من الناس يعني يتكلمون في سجود السهو كثيرا، بس المفروض نضبط المسائل في سجود السهو بالذات، لأن سجود السهو كما قرره أهل العلم لا يكون إلا على ثلاث أشياء، يعني أسباب سجود السهو ثلاث أشياء اللي هو إما زيادة أو نقص أو شك، ما فيش غير كده. الإنسان إذا كان في صلاة فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال، إما من الزيادة أو النقص، إما من الزيادة أو النقص أو الشك. الزيادة في الصلاة العلماء قسموها إلى قسمين، زيادة قولية وزيادة فعلية. يعني إيه زيادة قولية؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين، سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين، جه في الركعتين كده هو يصلي إحدى الصلوات العصر أو الظهر أحد صلاة العشي، النبي صلى الله عليه وسلم جه بعد انهاء ركعتين وسلم، هو المفروض يصلي أربعا صلى الله عليه وسلم، فلما أشار إليه ذو اليدين فقال يا رسول الله أتيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. فالعلماء يقولون هذه زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زاد تسليما على الصلاة. المفروض الصلاة الرباعية فيها كم تسليمة؟ تسليمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ زاد تسليمة. طيب أدي بزيادة، طيب زيادة مين؟ بزيادة قولية. زيادة فعلية أيضا ثبت من حديث ابن مسعود أيضا في الصحيح وغيره في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، يبقى دي زيادة مين؟ زيادة فعلية. يبقى إذا في عندنا زيادة قولية في الصلاة وفي زيادة فعلية. هنشوف بقى سجود السهو ليدي ولدي. طيب بالنسبة للنوع الثاني اللي هو النقص اللي هو ينقص في الصلاة، النقص هيكون برضو ثلاث أشياء، إما ينقص في الأركان اللي هو مثلا واحد مثلا ينسى ركوع ينسى سجود، ده طبعا أركان على الرأي الراجح. طبعا إذا نسى ركن وممكن ينسى من واجب من واجبات الصلاة، واجب مثلا نسى التشهد الأوسط زي ما السؤال الآن، نسى التشهد الأوسط كيف يسجد؟ نفس الحكاية، هنقول مثلا يسجد بعد، يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. دي طبعا سؤال من الجواب على سريع، ولكن تفصيل مسألة الآن هتظهر معنا. يبقى احنا عندنا فيه زيادة، اما زيادة قولية او فعلية. النقص اما يكون ينقص في الواجبات، يبقى بقول لك في الاركان اذا نقص في الركن لابد ان يأتي بالركن ويسجد للسهو، اذا نقص في الواجب لا ما يأتيش بالواجب، يأتي بسجود له فقط. اذا نقص في السنة، يعني واحد كان متعود على سنة في الصلاة ولا هل يسجد للسهو ام لا يسجد؟ الرأي الراجح ان سجود السهو واجب للواجب ومستحب للمستحب، هذا هو الذي عليه كثير من المحققين. ودلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. ولذلك يعني ذهب العلامة الصديق حسن خان وغيره، وهو رأي الشيخ ناصر الألباني، أن السجود للمستحب هو قول الحنابلة رحمة الله عليه، أن الإنسان إذا نسى سنة فإنه يسن له، يسن ما احنا قلناش يجب، يسن له أن يسجد للسهو. مثلا واحد كان متعود على طول يقول دعاء الاستفتاح نساه في صلاة، ما في مشكلة يسجد للسهو، ما في إشكال، هذه سنة قولية. واحد ثاني متعود يحط اليد اليسرى على اليمنى في الصلاة، سهى في يوم من الأيام لشغل أو في فكر أو ما شابه ذلك، يسجد للسهو إذا كان من عاداته طبعا. فخلصنا من الوقت منين؟ من النقص. طبعا الشك، الشك في العبادة له أضمات كثيرة، بس احنا هنقول أول حاجة إما يكون الراجل شكاك موسوس، إذا كان الإنسان موسوس فهذا لا يعتبر بشك. لو واحد عنده وسوسه في الصلاه ولا كان نسيت راح اعمل ايه ولا نسيت كذا، هذا لا يؤبه بكلامه لانه مريض عنده من انواع المرض. فصاحب الوسواس لا ينظر الى شكاياته ولا ينظر الى نسيانه، لا ينظر له. اما اذا شك الانسان اذا فرغ بعد العباده، فالعلماء يقولون اذا فرغ بعد العباده فانه ايضا لا يعتبر به، لان الاصل ان العباده وقعت صحيح، الا اذا الانسان اذا يقن، الا اذا تيقن ان فعلا حتى نقص يعني في عبادته، فحينئذ يجب عليه سجود السهو. النوع الثالث طبعا اللي هو السهو او الشك في العباده نفسها، فقط العباده، هو متلبس بالعباده، انا شهيد انا صليت ثلاثه ولا اربعه. يبقى هنا نعمل ايه؟ طبعا العلماء قسموها الى قسمين، اذا كان لي ترجيح اللي هو العمل الظن الغالب، يعني انا مثلا شكيت انا صليت ثلاثه ولا اثنين، بعدين قلت لنفسي لا انا صليت اثنين بدليل اني قرات مثلا الصلاه الفلانيه في الركعه الاولى وقرات الصوره الثانيه في الركعه الثانيه، يبقى فعلا انا صليت اثنين. يبقى الرجل حينئذ مين؟ يعمل على غلب ظنه. اذا عمل على غلب ظنه يسجد امتى؟ يسجد بعد السلام. طيب اذا لم يترجح عنده شيء، انا صليت اثنين ولا ثلاثه مش عارف ارجح، ما فيش حاجه مركزه في دماغي خالص، يبقى تبني على اليقين ويطمن الشك. اليقين هو ايه؟ هو الركعتين الاقل، لان انت متاكد ان انت صليت اثنين ولكن شكيت في الثالثه هل هما ثلاثه ولا اثنين، يبقى اذا انت متيقن من الاقل من الاثنين ولكن تشاكك في الزياده، فحينئذ تبني على اليقين تصلي، يبقى تحسب ان انت صليت كم ركعه؟ صليت ركعتين. طيب وبعد ذلك اين تسجد؟ تسجد قبل السلام، تسجد قبل السلام. فعاد ان فنقطها مع بعض زي ما اقول. طبعا الاشكاليه ان بعض اهل العلم يقولون انه يجوز الانسان ان يسجد لسهو قبل السلام او بعد السلام، وهذا سمعه كثير من بعض اهل العلم، ولكن هذا كلام لا يصح، يعني على الاطلاق هكذا لا يصح. ولا وسيما ان بعض اهل العلم من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا الاصل ان سجود السهو على الوجوب. يعني ايه على الوجوب؟ يعني في كل موضع سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم للسهو في موضع هو على الوجوب مش كفك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجدها هنا. طيب معنا اتصال، مع اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي بارك الله
فيك. هو أول سؤال.
نعم.
أنا فيها والدتي بتبقى ظروفها صعبة كده هي وجوزها.
لو ترفع الصوت بارك الله فيك.
أقول لحضرتك والدتي ظروفها صعبة هي وجوزها.
نعم الوالدة. نعم.
ففي جماعة الخير يعني بتبرعها بجزء من المال وكده، فأنا براجي منهم.
نعم. نعم.
فأنا لما بروح طبعا زوجي ما يعرفش إن أنا بروح وبجيبهم كده، ولو عرف طبعا مش طبعا هيبقى الموضوع محرج وكده، ما أقدرش إن أنا أعمل حاجة.
نعم.
نفس الوقت لو قلت له هي واحدة أعرفها يعني كده واحدة غريبة مش والدتي، ما مش هيوافق الموضوع ده، هيقول لي بس كده وصي بإيدك من القصة دي.
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني أنا فرح.
يعني أنت تتكلمين عن إذن الزوج؟
أنا بتكلم عن إذن، يعني هل فيها كده في إثم عليا إن أنا بروح من غير ما هو يعرف؟
نعم طيب.
السؤال الثاني كان فرح أخويا يوم اللي فات، فأنا رحت وكده، بس أنا يا دوب قعدت والدتي وخمس دقايق وطلعت قعدت في الشقة فوق بعيد عن الفيس وبعيد عن الدراسة وكده.
نعم.
قعدت في الشقة وشغلت قناة الرحمة وكده وقعدت اتفرج عليها.
نعم.
واحنا ماشيين يا دوب نزلت برضه وقفت شويه 5 دقايق على ما اتجمعنا كلنا ومشينا.
نعم.
في صوت تاني.
يعني انت هو الفرح كان فيه يعني بعض المخالفات؟
اختلاط وموسيقى واغاني.
مخالفات شرعيه. طيب.
فانا سبتهم قعدت والدتي وكده وسبتهم وقعدت في الشقه فوق.
طيب باذن الرحمن.
وبعد ما خلص الفرح 5 دقايق كده ونزلنا وقفنا شويه تحت برضه لسه شغاله بس وقفنا شويه على ما اتجمعنا ومشينا.
طيب.
السؤال الثالث انا لما في بعض الاحيان واحد بيقع في ظروف كده هو ما بيعرفش يتصرف فيها او ما بيعرفش يحسن التصرف فيها زي مثلا لو قاعده وممكن اي حد من الجيران او من القريب بيخش عليا فبيسلم عليا ما بلحسن انا اقول له لا ما بسلمش او كده فبمدله وبسلم بس ما بسلمش بكف الايد.
نعم.
بسلم اللي هي العظميه بين الصوب وكف الايد.
نعم.
وبعد كده طبعا الواحد بيرجع يقلب نفسه كنت قلت له لا ما بسلمش وكنت مش عارف ايه وبرجع اقلب نفسه بتضايق يعني وبصحى.
نعم.
بس.
طيب ان شاء الله الله يحفظك. طبعا الاخت جزاها الله خيرا. طبعا نكمل طبعا اول اللي هو بتاع سجود السهو ونعرج على اسئله الاخوه. طبعا بالنسبه لسجود السهو احنا قلنا اما ان يكون عن زياده. طبعا العلماء يقولون الزياده احنا قلنا نوعين زياده قوليه وزياده فعليه وفصلنا فيها. الزياده على طول الانسان يسجد للسهو بعد السلام. اي زياده في الصلاه الانسان يسجد بعد السلام لان هذا هو الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان ثبت من فعل عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا على طول ثنى رجليه كما في نص الحديث ثنى رجليه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة. ولذلك احنا بنقول للناس لو واحد عنده سجود سهو مو شرط بقى يوم يقعد يقف ويكبر وينزل لا وانت قاعد عادي كبر وانت قاعد واسجد للسهو مفيش اشكال. يبقى ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للزياده في الصلاه. يبقى اذا الزياده في الصلاه سواء كانت قوليه او فعليه متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو بعد السلام. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اللي هو سجد للسهو بعد السلام في زياره مين؟ في زياره ركعه وكذلك في زياره السلام كان في حديث ابي هريره. طيب نروح للنوع الثاني اللي هو النقص. اللي هو النقص احنا قلنا النقص كم جزء؟ ثلاث اجزاء او النقص يعتري ثلاث اشياء. اما النقص يكون في الركن او في الواجب او يكون في السنه. اذا نقص في الاركان لابد ان ياتي بالركن، لابد ان ياتي بالركن. نسى مثلا ركوع، نسى سجود يبقى خلاص يرجع لياتي به او يحتسب الركعه الاولى اذا كان في نفس وقت السجود الاخر من الركعه الاخرى فيلغي الركعه الاولى ويعتبر الركعه الثانيه هي الاولى. طيب ماذا بعد ذلك يفعل؟ يبقى لابد ان ياتي بالركن. متى يسجد؟ يسجد ايضا بعد السلام. يبقى الانسان اذا نسى ركن من الاركان يسجد متى؟ يسجد ايضا بعد السلام. لماذا؟ نفس حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم نسى من ركعتين كاملين فمتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجد بعد السلام كما في الصحيحين. يبقى طيب يبقى اذا مين؟ يبقى اذا نقص ركن عرفناه. طيب اذا نقص واجب. اذا نقص واجب العلماء يقولون هو على ثلاث احوال. اما لسه قاعد مثلا خلينا في التشهد الاوسط اللي هو سؤال الاخت. هو لسه مثلا قاعد عايز يقوم ونسى التشهد الاوسط ولسه هيقوم افتكر اللي فيه تشهد ام جالس ثاني بس بعد حركه. طبعا الحنابلة يقولون يجب عليه سجود سهو. يجب عليه سجود سهو حتى لو هو ما قامش ولا حاجه. قالوا لانه زاد حركه في الصلاه. يبقى يجب عليه. طب اذا استتم قائما في الركن الثاني يعني هو كان قاعد وقام داخل خلاص بقى واقف. خلاص يبقى يسقط عنه مين؟ يسقط عنه التشهد الاوسط ويسجد للسهو قبل السلام. يبقى يسجد للسهو قبل السلام. طيب يبقى ده فين؟ دي في الواجبات. بعد كده السنن احنا قلنا للسنن يسجد للسهو. متى يسجد للسهو للسنن؟ استدلوا بحديث ثوبان الذي ذكرناه، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، بعدما يسلم لان دي سنن. طبعا ولابد ان يكون الشخص في الاصل يحافظ على هذه السنن. يبقى احنا عندنا الزياده يبقى في الزياده يبقى في زياده سواء كانت فعليه او قوليه يسجد بعد السلام. طيب بالنسبه للنقص، نقص الاركان بعد السلام، نقص الواجبات قبل السلام، قبل السلام. طيب بالنسبه للسنن بعد السلام. ناتي للامر الاخر اللي هو الشك، الشك زي ما قلنا الشك اما يترجح عنده شيء يبقى يسجد بعد السلام. يبقى يسجد بعد السلام، اذا لم يترجح وبنى على الاقل يبقى قبل السلام. بس هو جميع احكام سجود السهو لا تخرج عن هذه الاشياء. طبعا وفي فائده ثانيه قبل ما نعرج على السؤال، بالنسبه لو الواحد نسى اكثر من شيء في الصلاه الواحده، العلماء يقولون اذا تعددت الاسباب اسباب سجود السهو فلا يسجد الا سهوا واحد، لا يسجد الا سجدتي سهو بس. ما يعودش بقى يعود يسجد لكل ركن مثلا نساء، بدليل حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن كم؟ سهى عن ركعتين صلى الله عليه وسلم. شوف تخيل الركعه فيها ايه؟ فيها ركوع وفيها سجود وفيها يعني كل واحدة فيها عديد من الأركان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا سجدتين صلى الله عليه وسلم. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن إذا الإنسان نسى أكثر من شيء في صلاته، يعني نسى تسبيح، نسى شيء من هذا القبيل، فإنه لا يسجد إلا ركعتين فقط. طبعا ده بالنسبة لسجود السهو. بالنسبة لسؤال الأخت، الأخت تقول إن الوالدة ظروفها صعبة شوية، وأحيانا طبعا بتذهب تأتي بمال لها من قبل بعض الناس وبدون إذن الزوج. طبعا احنا بنقول الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن الزوج، لأن المرأة محبوسة في وقتها للزوج. ولذلك احنا النبي صلى الله عليه وسلم سماها من عوان عندكم، عوان يعني أسيرة، يعني المرأة أسيرة عند الرجل، يعني وقتها محبوس، وقتها محبوس للرجل. ولذلك بالنسبة لعمل المرأة، العمل إذا كان على الزمن، يعني إيجار على الزمن زي المدرسة وكلام من ده، لابد من إذن الزوج إذا لم تشترط في العقد. ليه؟ لأن المرأة محبوسة بالوقت كله للزوج كما قلنا. أما الأجرة، أما الإجارة اللي هي إجارة على الوقت، فيها خلاف بين أهل العلم، مش وقت ده محله. يعني المرأة لو بتشتغل في البيت مثلا بتغسل للناس، أو مثلا بتختص الهدوم، هل يجوز للزوج أن يمنعها أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ليست كالمسألة الأولى اللي هي بتروح مثلا لمكان آخر وتقضي بعض الساعات خارج البيت، لأنها محبوسة لزوجها. وإحنا قلنا مين مسألة الحضانة، فإحنا بنقول المفروض الأخت لا تخرج من البيت إلا بإذن الرجل، هذا هو حق هذا الزوج عليه. ولكن إذا كانت كما تقول الوالدة في ظروف معينة، الوالدة في ظروف سيئة مثلا ومحتاجة إلى مال، فإنها تستخدم التعريض والكناية بدل ما تأخذ في تدخل في باب الكذب والعياذ بالله. ولذلك في بعض الآثار إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني المرأة تستخدم التعريض، إن المرأة تستخدم التعريض، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة، ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ما هو الكذاب، الكذاب لا يفعل خيرا، إنما الكذب والعياذ بالله الكذاب هو الذي يفسد، وهو الذي ينقل الكلام على وجه الوقيع. أما إذا الإنسان كان بينمي خيرا ويفعل خيرا، فحينئذ يجوز له الإنسان أن يستخدم الكذب. ولكن العلماء قالوا لا يذهب إلى الكذب مباشرة، في حاجة قبل الكذب سلمة كده صغيرة اسمها المعاريض، يعني أعرض، يعني وكل على حسبه، يعني مثلا والله كنا بنعمل مصلحة مثلا لوحدة مثلا كذا، ما فيش مشكلة إذا كانت الإنسان يستطيع التعريض. أما الكذب فإنه آخر الدرجات، لا يعرض عليه الإنسان إلا إذا ما عنده حيلة في التعريض. ولذلك من حديث أيضا أم كلثوم بنت عقبة كما في صحيح مسلم أنها قالت ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيئا من الكذب إلا في كلام الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وأيضا في الحرب وغير ذلك. يبقى إذن يجوز للأخت هنا اللي هي بتستخدم التعريض والتعرض في الكلام فقط، يعني كأنها مثلا تقول أنا مثلا رحم نسعد واحدة معينة أو مثلا امرأة مثلا كذا، يعني شيء من الأوصاف المعينة التي لا يعلم بها الزوج، اللي هي مثلا تأتي لوالدتها، لأن الوالدة هنا في حاجة إلى المال، وهذه ضرورة قد تكون في حال الضرورة، فلذلك يغتفر فيها إذن الوالد. لأن طبعا إحنا عندنا عندنا الآن مفسدتان، في مفسدة اللي هو عدم إذن الزوج، والمفسدة الأخرى تضرر الوالدة بعدم النفقة. منه المفسدة الأرجح؟ لا شك أن مفسدة عدم النفقة على الوالدة أشد. فإذا حينئذ نقدم مصلحة الوالدة على إذن الزوج، نقدم، لا دي اسمها مسائل تعارض المصالح والمفاسد، تعارض المصالح والمفاسد، الإنسان يقدم أعظم المفسدتين، يقدم من أعظمه، يقدم أخف المفسدتين لدفع من أعلاهما، يقدم الأخف لدفع الأشد. فنقولها هنا بالنسبة للأخت، فهي تستخدم التعريض والتكنيئة إن استطاعت، وإلا إذا اضطرت يعني للكذب قد يقال فيها بالجواز، لأن حاجة الوالدة ترضو على حق الزوج هنا، والله تعالى أعلى وأعلى. بالنسبة للفرح وحضور الفرح، والفرح فيه مخالفات شرعية وما شبه ذلك، طبعا المكان اللي فيه مخالفات شرعية لا يجوز للإنسان أن يحضره إلا إذا كان على وجه الإنكار. أما في غير ذلك فالعلماء قالوا لا يجوز. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة، يقول رحمه الله إن المستحبات تطرق، يعني المستحبات تطرق لتأليف القلوب ووحدة الصف. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان وحدة الصف شيء من واجبات الدين او من اعمدة الدين، لا يجوز الا انا مثلا على اساس اعمل فتنة بين الناس من اجل سنة، لا يصح. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ضرب على ذلك مثالا، قال لو مثلا انت في مسجد يصلي مثلا عنده يصلي سنة قبلية للجمعة، طبعا المسجد بيصلي، انت لا تستطيع ان تنكر، ولو انكرت هيتولد بينهم ضغينة او شيء من هذا القبيل، قال حينئذ لا تنكر. وأيضا ضرب مثال رحمة الله عليه آخر، يعني مثلا إذا كان طبعا إحنا منهين عن القيام للقادم إلا إذا كان قادم من سفر، يعني ما ينفعش واحد قادم عليك تقوم له عشان تسلم عليه، نحن منهيون عن ذلك. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان عدم القيام سيؤدي إلى قطيعة رحم، سيؤدي إلى قطيعة رحم فتخالف السنة، فتخالف السنة فتقوم. فإحنا بنقول للمسائل دي تقاس يا جماعة من باب المصالح والمفاسد. هو لا شك أن هي يجب عليها أن تهجر هذا المكان إذا لم تستطع اللي هي إنكار المنكر فيه فإنها لا تحضر. طيب إذا اضطرت للحضور كأن مثلا يحدث فيه مثلا عملية انتهاك للحرمات، يعني مثلا يصبح خلاص في خصام، في خصام دائم بينه وبين الأخ، فحينئذ تقول الأخت يعني إيه تفعل أخف الأضرار، يعني مثلا تحضر كما قالت مثلا وتجلس في مكان منعزل أو تفعل شيء من هذا القبيل، ده إذا لم يكن تستطيع الإنكار أو نصح الأخ فحينئذ. وإذا تولد على ذلك ضرر من يبقى أقول لك من عدم يعني وجود التئام اللي هو المحارم وما شابه ذلك، يعني يحدث في فرقة بينهم، فحينئذ يقال قد يقال فيها بالجواز بناء على ذلك. يبقى ولكن بالضوابط المذكورة الأخت لا تستطيع أن تنكر، والأخت ثانيا هيتولد ضرر، يبقى أقول لك عندك ضرر في العلاقة ما بينها وبين الأخ في مسألة عدم الحضور، فحينئذ يتوجه القول بالذهاب، ولكن بضوابط ألا مثلا تختلط بهذا المنكر وتتحاشاه بقدر الإمكان، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقلنا طبعا تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة، وهي نفس المسألة الأخرى في باب تعارض المصالح والمفاسد، فالإنسان يعني يشوف أخف الأضرار ويفعل. طبعا بالسؤال الثالث تقول اللي هي طبعا عملية المصافحة باليد، طبعا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان أو للمرأة أن تصافح رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، إني لا أصافح النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أصافح النساء، وقولي للمرأة فقولي لمئة امرأة، ما فيش قول للمرأة ما يحتاج إلى المصافحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي حسنه الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى عملية مس المرأة التي لا تحل له لا يجوز، طبعا وإن كان بعض أهل العلم تكلم في سند هذا الحديث، ولكن الراجح أنه حسن. طيب الأخت جزاها الله خير تقول أنها تمد يدها أحيانا بدون لا شعور للمصافحة، أو سواء بأي جزء من أجزاء البدن، جزء أجزاء البدن، بدن المرأة عورة، بدن المرأة عورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي بسند صحيح المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، من حديث ابن مسعود. فالأرض في المرأة أنها عورة، ولا يجوز اللمس، إذا كان اللمس أيضا عند الإمام الشافعي يفقد الوضوء سواء بشهوة ولا بدون شهوة. طبعا الإمام الشافعي من مذهب الشافعي أن مجرد لمس المرأة بدون حائل فإنه ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله، خلاص ما يقولش شهوة ولا من غير شهوة ينقض الوضوء، خلاص توضأ يعني، ويستدل بقول الله عز وجل أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. فإحنا بنقول للأخت جزاها الله خير يجب عليها ألا تفعل ذلك، يعني وتحاول جاهدة يعني ما عملية اللي هي طبعا لا تستطيع أن تخبر، لا تخبر ما في إشكال تخبر إن هذه الآن لمسائل أعراض، يبقى بقول لمسائل أعراض وحرمات مش نفس المسائل الأول، المسائل الأول تتعلق ببعض الأشياء اللي هي المادية أو أشياء معنوية، أما هذه في أبدان وأعراض، وإحنا قلنا أن العرض له مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية، وقلنا بالنسبة لأحكام الصائل حتى يختلف عن المال كلية، ولذلك يجوز دفع الصائل بالقتل في حالة العرض. فالمرأة جزاها الله خير يعني تحتاط، يعني لا تمد يدها لأحد، يعني مثلا تتعلل بأي شيء، تحتجب عنه يعني أي شيء مثلا، الأشياء دي معروفة، أو مثلا أي شيء، يعني المرأة هي أدرى بظروفها وأدرى بحالها، ولكن الواجب عليها ألا يعني تصافح الرجال قط، يعني أو لا يعني، وإن كان بعض أهل العلم ذا بالجواز ولكن يعني أدلته ليست بصح، ومنهم الشيخ طبعا يوسف القرضاوي رحمه الله يحفظه طبعا يرى الجواز المصافحة ولكن ليس له أدلة، وأدلة الشرع طبعا غالبة على قوله رحمة الله الله يحفظه. طبعا بالنسبة في سؤال آخر، طيب نعرج على السؤال، بالنسبة هنا في أسئلة أخرى، ما حكم الإسلام في الجماعات التي خطفت الجنود على الحدود؟ طبعا بالنسبة لخطف الجنود على الحدود دي مسائل طبعا لا يجوز، طبعا دي نوع من أنواع أعلى من حد الحرابة، يعني يجب على هؤلاء أن يطبق فيهم حد الحرابة، لأن إذا كان العلماء يقول حد الحرابة إما أن يكون الرجل يخوف الناس أو يأخذ الأموال أو يقتل الأنفس، يبقى أقول لك هذه طبعا حد الحرابة رأسا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، دي ما فيش جدال في هؤلاء يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله ورسوله، فيجب على الجهات المختصة أن يعني إحنا بنقول شريعة ومش عارف الشريعة راح تفين إلى الآن، ولكن يعني أولى الناس أن يطبق فيهم الحدود هم هؤلاء، لأنهم اعتدوا على من؟ اعتدوا على رمز الأمان، يعني الناس تشعر بالأمان بوجود الجنود، فإذا انتهكت حرمات هؤلاء فكيف يشعر الناس بعد ذلك بالأمان؟ فلذلك يجب العقوبة تغلظ على التعدي على هؤلاء. يقول لك لأن هؤلاء طبعا لهم مكانة معينة في نفوس الناس وحراسة الأمن للناس، فلذلك هذه الأشياء يجب أن لا يكون هناك مهاودة مع هؤلاء. يجب يعني المسائل هذه لا تؤخذ هكذا يعني في مفاوضات في مش عارف إيه، لا يجب المسائل تكون أقوى من ذلك. يجب على طول يبقى في عمليات عسكرية كما يقولون، لأن هذا يعني فعل لا يكره لا شرع ولا دين ولا عقل ولا قانون، يعني في كلا الأحوال هو أمر منتفي سواء من ناحية الشريعة أو من ناحية الدين أو الأخلاق. فلماذا السكوت عن هؤلاء؟ وإحنا بنشوف بعض المسائل البسيطة يحدث عليها سجال في الفضائيات، مسألة القضاء، مسألة مش عارف إيه، كلها مسائل قد لا تهم بمكانة كبيرة، ولكن مسائل زي دي تهم الأمة وتهم الدولة، ومع ذلك لا ما فيش مشكلة إن شاء الله في اجتماع بسيط ومع السلام. وكل مرة نسمع هذا الكلام، يعني يجب على الجهات المختصة، لا دي هيبة الدولة، دي هيبة الدولة يا جماعة، احنا تتكلم الآن مش هيبة فرد ولا شخص، فيجب أن يكون حينئذ فيه مكانة وفيه قول للأمة. يعني ما ينفعش إن بس فقط نفعل بس اجتماعات والله كذا وكذا ويخرجوا في الفضائيات ومع السلام وانتهت المسألة، لا، هؤلاء الناس يجب أن يرجعوا إلى أولادهم، ويجب أيضا أن يكون نعم الأخت أم أحمد.
أيوة
نعم تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل عن في فتحة اسمها اليوتر.
لا السؤال الأول. لا السؤال عيد السؤال عيد.
في فتحة اسمها اليوتر صح دي؟
صبحة
اسمها اليوتر.
ماشي أنا ما أعرفهاش، ولكن هي عبارة عن إيه يعني؟ صبحة عادية يعني ولا؟
يقولوا بيسبحوا بيها، يقولوا أن من عارف أعشاب البحر.
عداد ولا صبحة عادية؟ عداد ولا هي عادية كده؟ طيب 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 نتكلم في الصبح إن شاء الله. الأخت أم أحمد جزاها الله خير تسأل عن حكم السبحة، يعني هل السبحة حلال ولا حرام؟ طبعا المسألة دي صار فيها جدل كبير عند أهل العلم. أنا أرى الله أعلم أن السبحة تجوز إذا لم تتخذ، يبقى أقول لك إذا لم تتخذ للمراءة، يعني إنسان يأخذها للشهرة، وإن فهي جائزة. وهنقول ليه هي جائزة. طبعا نعرض على الأول نقول من قال بعدم الجواز. طبعا من أشد الناس المعارضين لمسألة السبحة هو طبعا الشيخ رحمة الله عليه العلامة بكر أبو زيد، وله كتاب مؤلف في هذا الباب، وأيضا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. طبعا هم يقولون أن السبحة محرمة وهي بدعة في الدين ولا تجوز، ولكن الراجح أن السبحة مباحة، ولكن بشرط ألا تتخذ لواحد يرائي بها، أما إذا كان هيسبح بها مفيش مشكلة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: واتخاذ السبحة كلاما مفاده إن اتخاذ السبحة للتعدي وما شبه ذلك فهو جائز، ولكن إذا كان للمضاهاة والمراءة فقد يصل إلى الحرمة. إذا كان مين الإنسان بس يرائي عشان يتقال عليه مصلي ولا مسبح، أما غير ذلك فهو يجوز. والدليل على ذلك عندما لما جم قالوا هي بدعة. إيه هو تعريف البدعة في الشرع؟ أنت لو عرفنا تعريف البدعة هنعرف أن القول هذا صحيح. وبعدين هنتكلم عن العلة الأخرى اللي هي علة التشبيه. إذا للذين قالوا بعدم جوازها اللي هم لهم أنهم قالوا أنها بدعة، ثانيا أنها تشبه. طبعا بعضهم قال لك طبعا بعض الطوائف الهندية هي أول من ظهرت عندها مسألة السبح وكلام من ده. بالنسبة للبدعية إنها هي صحيح إطلاق البدعة السبحة لا شرط، لأن هي بدعة يا جماعة. العلماء عندما حرفوا البدعة فهم يقولون البدعة هي هو في الدين مخترع، يبقى هو أمر في الدين مخترع، ولكن بضابطين: أن يضاهي الآلهة بأول شيء، ثانيا أن يتخذه الإنسان قربا لله عز وجل. يبقى إذا هو كل قصة مبتدعة في الدين بدعة، ولكن بضابطين: الضابط الأول أن تضاهي عبادة، أن تضاهي عبادة يعني تحدث مثلا تذكر مثلا تعتل هو 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 مثلا بدل ما تقول سبحان الله تعتل هو هو هو، يبقى يضاهي عبادة ولا ما يضاهي؟ يضاهي عبادة. طيب الثاني أن تقصد به التعبد، يعني مثلا أنت بتيجي شخص يقول هو 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 بتقول له بتعمل إيه؟ يقول لك بسبح ربنا هو هو هو. طيب هو داعي من يتعبد الله عز وجل بهذا الفعل ولا لا؟ يتعبد. طيب إذن هو بدعة ولا لا؟ هذا الفعل هو بدعة بلا شك. طيب تعال نطبق هذا الكلام على السبحة. السبحة الوقت أنت لو جيت تسأل واحد معاه سبحة، نعم الأخ عبد الله. طيب الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اخي انا اشتغل شراء سياره، وهي قسط يعني اشتريها قسط ان شاء الله
سياره
وايش؟ طب دي ما فيش فيها وسيط يعني فيش عشان اعمل ليها بس
نعم.
الشركة جالسة من الجيزة في شارع السودان، الشركة العقد هيبقى بيني وبينها مباشرة.
طيب.
العقد بيني وبينها مباشرة، ولكن في بند في حدود العقد إن هو يجبرني إن أنا أمن عليها تأمين شامل.
تأمين؟
الحريق والسرقة، الحريق والسرقة والسرقة
والسرقة
والتلف والحاجات دي كلها.
طيب.
وفي عقد ثاني، في بند ثاني بيقول إن باقي الثمن يسدد وفقا لقصة إحنا بنحدده سوا على في الكلام.
لا تحدد سوا إزاي يعني؟
يعني مثلا هدفع نص الثمن عربية.
نعم طيب.
هو يقول لي مثلا انت فاضل عليك نص الثاني. نعم. اخد منك مثلا في الثلاث سنين 20,000 جنيه.
بس الاتفاق يتم قبل العقد صح؟
قبل العقد.
طيب ماشي.
ويكتب سعر العربية كامل بال 20,000 جنيه بتاعته.
نعم.
تاخد بالك عليك مولانا؟
معكم معكم.
وبعدين كده يكتب مكتوب في العقد وباقي الثمن وقدره كذا، يصدر عرض شهرية مستوية عددها كذا.
نعم.
قسط من كل منها كذا. تسدد يوم كذا في الشهر بمده مثلا يعني ايه خلال شهر من يوم كذا يوم كذا الشهر كذا.
نعم.
كذا كذا. وبعدين هم كاتبين هنا ما فيش اي التزامات تاخير غير 15 يوم لو 15 يوم من الشهر يعني هو مثلا قال
لا فاهم معاك بعد ال 15 يوم ايه اللي يحصل؟
واحد ل 10 مثلا في الشهر.
نعم.
اقول لهم انا اجيب له لو اتاخرت بعد كده يقول لي مثلا بعد 50 يوم يلزمني ان هو يسدد ياخد القسط ده.
نعم.
يلزمني ان هو
طيب الاسعاب يعني هو على حسب الاسعاب يعني بيحددها ازاي او مصاريف يعني
لا مصاريف يعني مثلا في مصاريف استعلام عن حضرتك.
نعم.
انت مثلا ساكن في الحي الفلاني وشارع الفلاني.
طيب.
بعد ما نجيب بيسالوا عليه.
نعم
بس في على حضرتك شويه
لا 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 طيب المصاريف هل هي محدده ولا هو عاملها نسبه
مثلا كلام بيقول لك 150 جنيه مثلا
بعت
لك مثلا انت ساكن مثلا في القاهره مثلا ساكن في مدينة 6 اكتوبر او ساكن في البدر
يعني هو بيحدد لك البنود المصاريف
وبيقول لي انا باخد اتعاب بياخد اتعاب
ايوه
يعني في مثلا عربيه مثلا ب 100,000
نعم
فانت مثلا نقول 50,000 بياخد 1% على الباقي بيقول لي دي اتعاب مصاريف اداريه ورسوم عقد وحاجات كده
1% ده لو انت رجعت في العقد صح؟
واحد
ده لو انت رجعت في العقد
لا رجوع في العقد هو بيقول لي في مصاريف اداريه بتقدر بنسبه كذا حسب قيمه الباقي
دي بتبقى مع راس مال مع ثمن السياره الكلي ولا في التاخير ما لهاش
دعوه بالتاخير لا مين ليهم كده زي مصاريف اداريه ونسبيه
دي بتبقى مع راس المال مع الثمن الكلي صح
مع لما بدفع الثمن الكلي 50,000 جنيه مثلا
نعم
وفي احسن منهم 500 جنيه مثلا
نعم
حلو الكلام او مثلا ايا كان
يعني ال 1% لا ال 1% محسوب مع ثمن السياره
لا مش محسوب خالص لا مش محسوب المرونه في حقها
طيب انما هو مش مرتبط بالدين يعني اهم حاجه بالدين
مش مرتبط بالدين قال لي دي مصاريف نسبيه وفي حاجه كمان
طيب.
هو هنا هو الاشكال عندي بس موضوع التامين موضوع الشبه الشرعيه عشان هنا انا مني دي مباشره
طيب
وفي حاجه مهمه جدا ان القسط هي التملك الطياره ينتهي بانتهاء الاقساط
نعم
التملك الطياره ينتهي بانتهاء الاقساط
نعم التملك نفسه يعني عامل عليك حظر تملك
ايوه ولا ما ينفعش اعمل بها اي حاجه
لا 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 في فرق لا لا في فرق بين حظر التملك وعدم البيع لان عدم البيع تاخذ احكام الرهن اما عدم التملك أيوة مساله
لا لا مكتوب في بند هنا من البنود انا فاهم قصد حضرتك
ايوه
مكتوب في البنود ان هو حق ان انا ابيعها ولا ارهنها ولا اجرها
طيب لا دي غير بس انما هي سياره باسمك
باسم انا
تنقل بالاسم صح دي مساله اخرى دي اسمها الرهن مشكله مفيش مشكله دي الرهن الرقمي عرفت معايا
طيب انا عايز دلوقتي العله بتاعت القسط اللهم صل على
حبيبك
عايز التامين الكامل
نعم
والعله اللي هي بتاعت انتهاء التقسيط ديت
انت عايز تتكلم في ثلاث نقاط اللي هو النقطه الاولى اللي هو نقطه اللي هو بالنسبه ليه اللي هو لو اتخرط عن 15 يوما صح وبتتكلم عن مساله الرهن
مفيش نسبه تضاف ولا
نعم
مفيش لا توجد نسبه بعد ال 15 يوم
لا انا فاهم اللي هي المصاريف الاداريه كما يقولون
بيلزمني ان انا لو حصل مني
مساله الصبحة يعني على السريع طب بالنسبه لمساله الصبحة احنا قلنا لا تنطبق عليها مين تعالى اللي احنا عرفنا البدعه قلنا ان البدعه هو النظام يبقى بقول لك او شيء في الدين مخترع يضاهي عباده شرعيه يقصد صاحبه التعبد به لله عز وجل. طيب احنا ضربنا لذلك مثال اللي هو بيلعب يذكر ربنا بكلمة هو هو هو. نحط مين؟ نجيب السبحة الوقتي. نجيب واحد بيسبح نسأله انت لاعب تسبح انت بتعبد ربنا بالسبحة؟ يقول لك لا ما بعبدش ربنا بالسبحة. اما انت بتعبد ربنا بالتسبيح سبحان الله سبحان الله. يبقى اذا اصبحت السبحة دي صار عن وسيلة. يبقى اذا السبحة وسيلة وليست هي الغاية. هو لا يتعبد الله عز وجل بذات السبحة. بأن السيل السبحة دي عبارة ربنا. ما حدش أبدا في الدنيا يقول هذا الكلام. ولكنه يتعبد بالتسبيح. يتعبد بالتسبيح. يبقى إذا أصبحت السبحة عبارة عن إيه؟ أصبحت عبارة عن وسيلة. والوسيلة أصلا الأصل فيها الإباحة. زي مثلا أنت واحد بيأذن في الميكروفون. هو يقول لك أنا بأذن العبادة. لا هو الصوت هو الأذان هو العبادة. أما هذه وسيلة. يبقى إذا من يقول بعدم جواز السبحة يلزم أن يقول بعدم جواز الميكروفون لخطبة الجمعة، عدم جواز الميكروفون للذكر، عدم جواز الميكروفون للأذان، لأن والسيارة والأشياء دي، لأن كل دي وسيلة يا جماعة ليست هي المقصد. يبقى هذه وسيلة. طيب الدليل الشبهة الأولى اللي هي شبهة من أن هذا الأمر بدعة، قالوا ليه؟ لأنه طبعا شيء ما مش عارف إيه وكذا. إذا لا ينطبق عليه مفهوم البدعة ولكن ينطبق عليه مفهوم الوسائل، والوسائل الأصل فيها الإباحة لأنها متغيرة بمعروف. طيب نكمل إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع إلى سؤال الأخت أم أحمد. بالنسبة لي كنا نتكلم عن مسألة السبحة، قلنا أن السبحة الراجح أنها أن السبحة جائزة في الشريعة، ولكن بضابط ألا تستخدم للمرأة وما شابه ذلك، وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه. ولكن كنا نتكلم عن الشبهة الأولى أنهم قالوا أنها بدعة، وذكرنا بناء على تعريف البدعة أنها ليست من البدع ولكنها من باب الوسائل، الأصل في الوسائل الإباحة كما ذكرنا. ثانيا المسألة الثانية التي استدل بها فضيلة العلامة بقر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه، قال أن هذه في الأصل يعني مأخوذة من المجوس، يقول لك أو الهنود. فنقول حتى لو مأخوذة من هؤلاء فنقول أصل إذا شاع وانتشر يبقى أقول لك بين المسلمين، فحينئذ لا يقصد به المشابهة. يبقى أنت تقول المشابهة إذا كان هذا الشيء أو إذا كان هذا الأمر أصبح صار، إذا كان هذا الشيء من خصائص ومن شعار ودثار أهل الكفر فحينئذ يحرم المشابهة يحرم. أما إذا الشيء ده تغول وأدخل على الديار أصبح كثير الناس أو بعض الناس لبست به فحينئذ لم يصبح شعارا للملة الأخرى، لأن أصبح يفعلون ذلك أصبح شعارا ودثارا لأهل الملة الأخرى، فحينئذ لا يفتى بأنه يبقى أقول لك لا يجوز فعله لأنه كذا وكذا. وقلنا قبل ذلك نفس مسألة يا جماعة لبس البذلة. لبس البذلة طبعا في الأصل هي من الدول الغربية، وبما أن هذا الأمر شاع في الديار وفي البلاد الإسلامية فما في أحد يستطيع أن يقول أن لبس البذلة بدعة، لا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الملبس الإباحة، لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى الأصل في الأشياء الإباحة. فلذلك البنطلون والقميص والكلام لم تكن موجودة على عهد الملة الإسلامية، ولكنها جاء بها الآن وأصبحت في ديار الإسلام، ما أصبحتش يتميز فيها أهل الكفر حتى نقول أنه لا يجوز. لذلك السبحة حتى لو كانت في الأصل نشأت عند الهنود أو عند المجوس، فنقول بما أن المسلمون الآن فعلوا هذا الأمر وانتشر بينهم فحينئذ انتفت المشابهة، انتفت المشابهة، والمشابهة أمر قلبي كما قلنا ذلك. فلذلك يترجح بالقول الصحيح أن السبحة لا غبار عليها وهي صحيحة، ولكن لا تستخدم للمرأة. ونؤكد أيضا أن التسبيح على الأصبع لا شك هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن مستنطقات يوم القيامة، فلا شك أن التسبيح على الأصبع هو الأصل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه يكون على اليد اليمنى فقط، واختار بعض المشايخ كالشيخ بن جبريل رحمة الله عليه أنه يجوز على اليمنى واليسرى، ولكن الاقتصار على اليمنى هو الأصل، فلعل المسألة تكون وضحت بالنسبة لمسألة السبحة الآن، وقلنا أنه اختيار الشيخ العلامة الشيخ ابن تيمية رحمة الله. بالنسبة لأخ عبد الله، سؤال أخ عبد الله هي يعني محتوي على بعض البنود الكثير، هو يعني يشتري سيارة بالتقسيط. طيب في أول حاجة إن هم اشترطوا عليه مسألة التأمين الشامل، ما كل مسألة التأمين ده شيء قانوني يعني الإنسان يدخل فيه إجبارا، يبقى أول حاجة مسألة هنتكلم عن نقطة التأمين. بالنسبة لمسألة التأمين إن قانون المرور أو ما شابه ذلك الإسلامية تلزم أو تلزم الشركات أن تفعل ذلك، فهذا من باب الضرورة، وقلنا قول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، طالما هو مضطر وليس هو عن الدين يشتمل على الربا ويشتمل على الثمار والغرض، يشتمل على ثلاث مفاسد والعياذ بالله. ولذلك احنا بنقول الذي امن على رقبته اذا حدث اشترى سيارة وحدث نقول لا يأخذ إلا بمقدار ما دفع. طيب المال اللي بعد كده لا يخرجه لله عز وجل، لا 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 يأخذ الزيد على مقدار ما دفع، لأنه الرجل الآن والعياذ بالله يبقى أكل أموال الناس بالباطل. أنت دفعت مثلا لشركة التأمين 100 جنيه أو 1000 جنيه، السيارة قيمة السيارة مثلا اللي جاء عليك اللي جات لك مثلا 20,000، يبقى خلاص لا تأخذ إلا 1000 التي دفعتها، أما الزائد فهو ليس ماله. المال ده خلاص لأنه متولد من مين؟ من حرام والعياذ بالله، والحرام لا سلطان لك عليه. هو قلنا أن المال الحرام ملك المال، ملك المصارف والشعية، ملك للفقراء والمساكين وهؤلاء. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ينفق المال الحرام في مصارف الزكاة، لا فيش حاجة بقى تحطه في دورة مية وكلام من ده زي ما بتقال فقط، لا يصرف في مصارف الزكاة، تعطاه الواحد ويعطي إيجار ما في إشكال. المال لأن الحرمة ليس في ذات المال، الحرمة في ذمة الحائز. يبقى للبند الأولاني اللي هو بند من بند التأمين، يبقى بالنسبة لبند التأمين لا رأي لأنه هو إلزام، ولكن إذا لقد حدث عليه حائز أنه يجب أن يأخذ أكثر ما دفع، أما الزايد فليس بماله. بالنسبة للمسألة الأخرى هو طبعا المال مقسط، يبقى أقول لك ما فيش مشكلة بيع بالأجل، جماهير أهل العلم على الجواز ما فيش إشكال فيه. بالنسبة للمسألة الأخرى إنه ما بيقوله انه بعد ال 15 يوم لو مر عليه 15 يوم لم تدفع المال او القسط سياره، حينئذ يحط عليك حق المصروفات الاداريه، يعني 100 جنيه استعلام 200 جنيه كذا على حسب البنود المتفق عليه، يعني بيحط لك مصاريف اداريه فقط. طبعا العلماء قاموا يتكلموا عن الديون، طبعا جماهير اهل العلم قالوا ان الانسان لا يدفع الا بمقدار او لا ياخذ بمقدار الا بما دفع، يعني انا علي 1000 اخذ ال 1000 لا يزيد عن ذلك. ولكن ذهب بعض اهل العلم كما عند بعض الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وهو أيضا قول المالكي رحمة الله عليهم، أن الإنسان إذا غرم على الدين شيء فإنه يلزم أن يأخذه. مثلا أنا أعطيت فلوس لواحد خد مني 100,000 جنيه، الرجل هذا أكل المال مش عايز يسده، أنا رحت وكلت محامي ورفعت قضية وبقالي سنة على طالب، المحامي خد مني مثلا 10,000 جنيه وقاعد أجري مواصلات صرفت كمان 2,000 جنيه، هل يجوز لي؟ والراجل بعدين قبل ما المحكمة تحكم قال لي تعمل تصالح وعمل لي جلسة عرفية، يا عم للحج انت ليك كام؟ قلت له لي مثلا 100,000 جنيه. قلت له طيب بس الوقت انت وقعتني في اشكالية، انت استأجر حامل 5,000 وصرت مثلا نفقة رايحة المحاكم اللي جرجرتين عليها مثلا ب1,000 جنيه، هل ألزم بهذا المال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية والمالكية يقولون نعم يلزم بهذا المال، وهذا هو الراجح، لأن هذا الرجل هو المتعدي وهو متسبب في هذا الضرر، والضرر يمال وهو يتحمل، وهو يتحمل هذا الدين هذه الحقوق لأنه هو المتسبب فيها، لأن في الأصل أنا محسن إليك أنت تلزمني كمان غرامة، ده يتنافى مع قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. وهذا الدليل استدل به العلماء على أن اليد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي، البيت اتحرق بدون تعدي ولا تفريط، 100 مني راحت مالك اتحرقت 100% لا ما تفعلكش لأنه مش ضامن أمين. فالعلماء يقولون الأمين لا يغرم إلا إذا تعدى أو فر، لقول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. أنا رجل وقتي أحسنت لك ودفعت لك مثلا دين، أو مثلا اتفقنا اللي عليك مثلا لي فلوس كذا، يبقى لا يجوز الزيادة إلا إذا أنت تسببت فيها، أما إذا أنت تسببت في ضرر أنت يبقى محسن لك، ده أعطيك دين وقرض وفي الاخر كمان ادفع من جيبي 5,000 او 10,000 على مطالبه بقرضي، بل لا يجوز. ولذلك قلنا ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ان المدين اذا تسبب في اضرار ماديه عداء فانه يجوز له ان ياخذ بمقدار الضرر اللاحق به. فقول على ذلك الشركه هذه اذا كانت تاخذ بمقدار المصاريف الاداريه فعلا اللي تعب فيها وحصلت الاموال 100 جنيه استعلام ومش عارفه كذا وكذا فالامر جائز، اما اذا اخذت فلس واحد زياده او جنيه واحد زياده هذا ربا والعياذ بالله، لان العلماء اتفقوا على ان القرض بمثله، الاصل في القرض يرد بمثله، انا اخذت 1000 سدد 1000، ما ينفعش انا علي دين 1000 اسدده 1100، ما ينفعش اسدده 1200، الزياده دي حرام ربا، اما اذا كان بمقدار الضرر فانه لا باس به، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، والذي يتفق مع قواعد الشريعه. لأن هو المتسبب في هذا في هذا الغرم كما قلنا. أما بالنسبة للمسألة الأخرى اللي هي مسألة من النقطة الثالثة اللي هو مسألة الرهن بقى، اللي هو مثلا لما الإنسان بياخد سيارة وعليها قسط اللي هي دفع مبلغها مؤجل، بيحط لك السيارة باسمك ولكن بيعمل لك حاجة اسمها حظر، حظر بيع، حظر مثلا رهن، مثلا حظر مثلا اللي انت مثلا تتصرف فيها بالهبة او ما شبه ذلك. هذا يسمى يا جماعة هذا هو الرهن، يعني هذا هو الرهن، والرهن لا بأس به يعني بالصورة هذه. اما في فرق اذا احتفظ بسند الملكية، يعني ما لم ينقل لك ملكية السيارة الا بعد البيع، لا ده محرم، الا بعد سداد الفلوس لا محرم، لان العلماء اتفقوا على ان البيع من العقود الناقلة للملكية. يعني ايه من العقود الناقلة للملكية؟ يعني انا اشتريت منك الالم باب التخصيب لابد تسلمه لي خلاص، ما تقوليش انا مش هكتبه باسمك لما تخلص لي فلوسك، لا ما عادش ينفع. هو البيع بالتخصيص لازمته ايه؟ اللي انا باجل اصلا المال في نظر اللي انا باخد السلعه. اما انت هتخلي بقى المال مؤجل والسلعه مؤجله، يبقى بقى بيع طبعا كالئ بكالئ، دين بدين، فلا يجوز. يبقى المفروض انت لما تم العقد بيني وبينك تكتب السلعه باسمي، لان العقد البيع من العقود الناقله للملكيه، الملكيه تقول عليك اليك مباشره. طيب هي قالت كتب مثلا السياره باسم الاخ، ولكن حط في بند السياره انه لا يجوز له ان يبيع ولا يشتري وكذا كذا، هذا يسمى بالرهن الرسمي. الرهن الرهن ينقسم الى نوعين، رهن اللي هو الرهن الحيازي، يعني مثلا انت قلت مثلا خدت مني 1000 جنيه، قلت لك طيب انا هاخد منك مثلا السياره رهن عندي لما غايه ما تسدد لي، ده اسمه الرهن من الحيازي. وفيه الرهن الثاني اللي هو الرهن من الرسمي على الورق فقط، وبخلي معاك الشيء المرهون كان انا رهنت السياره ولكن ابقيت الرهن معاك. طبعا الصحيح وهو مذهب الإمام مالك أن الرهن الرسمي اللي احنا نسميه الرهن الرسمي يجوز، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمتأخرون كالشيخ بن عثيمين وهؤلاء. فالرهن الرسمي الراجح أنه يجوز. أما قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، فالراجح أن القبض لا يلزم وليس ليس شرط صحة كما يقول كما يقول الحنفية، ولا هو شرط بقول لك عندك شرط لزوم كما يقول الحنابلة والشافعية، ولكن الصحيح أنه شرط تمام. طبعا المسائل دي تحتاج إلى تفصيل كما يقول المالكية وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى إذا لو أنا رهنت قلت لك ما أنتش واخد السلعة بتاعك دي، خدها أهي أنا نقلتها باسمك، بس لا يجوز لك البيع كله 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 كله، حينئذ يجوز، لأن ده اسمه إيه يا جماعة؟ اسمه الرهن الرهن الرسمي، يعني في الورق أنت تنتفع بالشيء المرهون كأن رهنته. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله أن يباع العبد أو الأمة ويشترط فيها ألا يبيعها، ما ينفعش بيعها، قال هو بمنزلة الرهن يجوز، يعني ده نص صريح من الإمام مالك رحمه الله. فالرهن الرسمي يجوز، وهو كما قلنا مذهب المالكية وترجيح شيخ الإسلام تيمية. فصورة البيع اللي ذكر الأخ عبد الله بالشكل اللي ذكرها إن شاء الله جائزة ولا حرمة فيها، ويترجح فيها الجواز كما قلنا، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والسلام لنا ولكم من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودليلا يحمل برهانا السين الطريق.